ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار في الكثرة وعدم الزهد في القلة. من يشرع؟ أيوة. نعم. عدم الاضطرار في الكثرة. قد يكون إنسان وحده هو الذي حقق التوحيد وفهم التوحيد، يذهب داعية إلى جهة من الجهات واقعون في الوثنيات والشركيات والجهنية، لا يستوحش بل يصبر كما صبر إبراهيم، ويدعو ويؤثر ويكسب شخصا أو شخصين أو لا يكسب، ولكن يكسب الأجر. قد يكسب أمة على القرية كلها أو على البلد، وقد يكسب شخصا أو شخصين أو لا يحصل له أحد من الأتباع كما لم يحصل للأنبياء، لكن لا يستوحش، لا يقول والناس لم تستجب لي لأن ما أنا عليه ليس بحق، وهذا ليس بمؤمن، ليس على يقين في دينه. لذلك الداعية يجب أن يكون على يقين في دينه وفي عقيدته، حتى إذا أوذي وتعب ولم يستجب له لا يتعسف ولا يستوحش ولا ينظر إلى كثرة أتباع مشايخ الصوفية الذين يتبعونهم بالعشرات وبالمئات، ليس لديهم علم ولا معرفة ولا يفرقون بين حق الله على عباده وحقوق العباد على الله، لا يعرفون هذا من ذاك، لكن أتباعهم بكثرة لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. هذا إذا كان على علم، إذا تعلم مثل هذا العلم. العلم علم التوحيد، تحقيق التوحيد هو الذي يجعلك على يقين في دينك. ولو درست ما درست وتبحثت في العلوم وأنت لم تحقق التوحيد لست بشيء، أنت في نفسك على خطر، فضلا من أن تنفع غيرك. إذا تحقيق التوحيد ودراسة مثل هذا العلم هو العلم النافع. السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. من كيف معنى الرخصة؟ يعني إذا كان الرقية مرخصة في العين من العين والحمى فقط، معنى ذلك في غيرهما غير ذلك. والتعبير بالرخصة يشير إلى أن الرقية في الأصل غير مرخص فيها، وإنما رخص فيها من العين والحمى. أليس يدل على هذا الذكر؟ وهل الأمر كذلك؟ ليس الأمر كذلك. رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي جبرائيل، رقى النبي عليه الصلاة والسلام من السحر، والنبي رقى للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا مطلقا، وقال في حق الراقي إنه محسن، من استطاع أن يحسن أن ينفع أخاه فليفعل. الرقية جائزة مطلقا من جميع الأمراض ما لم تكن شركة، وكذلك الكي. لكن التعبير بالرخصة لا يفيد هذا المعنى، يتنافى مع هذا المفهوم الواسع. لذلك لو قال، ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من عين أو حمى، لو قال ولعل الأولى أن يقال قول الرقية وأنفعها بإذن الله ما كان من العين والحمى، لعل هذا أولى، لأن لا يوهم هذا التعبير أنها غير جائزة في غير هذين الأمرين. نعم.
قالوا قال المراد هنا الرخصة من أراضي الشروط.
لا ما في هذا. هذا اللي يظهر لي سجلوا أنتم علقوا هذا التعليق وبحثوا ودرسوا. السابعة عشر عمق علم السلف لقولي فتحسن من انتهى إلى ما سمع. من الذي قال هذا الكلام؟ ها؟ سعيد بن جبير. فتحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا. لكن حدثنا عبد الله بن عباس ما هو كذا وكذا. وعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. أين الأول والثاني؟ أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. وعلم أن الحديث الأول الذي هو لا يخالف الثاني حديث عبد الله بن عباس. الثامنة عشرة بعد السلف عن هذه الإنسان بما ليس فيه. لكن هل هذا يعني بعده عن المزج بما ليس فيه أو بعده عن محاولة التمزج بما ليس فيه؟ يعني هو ما يريد أن يمدح، ليس معنى ذلك لا يمدح، ما يريد أن يمدح يعني بعدهم أن حب التمزج بما ليس فيه، لا يحبون أن يتمزجوا بما لم يفعلوا. المعنى متغير ولكن الأسلوب يدل على التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. علم من أعلام النبوة بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بالوحي. دعا لعكاشة الله أوحى إليه من حيث لا يسمع الصحابة. علم ذلك وحيا من الله لأنه لا ينطق عن الهوى. لا يقول لإنسان أنت من أهل الجنة وأنت من كذا إلا بوحي وعلام من الله سبحانه وتعالى. العشرون فضيلة عكاشة أنه صار من الحادية والعشرون استعمال المعاريض. لم يقل له لست منهم لما طلب الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجادي الإنسان بما يكره، لا، من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، ولكن تخلق بالمعارض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهو عدم مجابهته ذلك الرجل وإخباره بأنه ليس منهم لئلا يتأثر وينكسر خاطره، ولكن استعمل هذا الأسلوب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وأمرنا إن شاء الله شورى بيننا.